إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه سبحانه هو على كل شيء قدير لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحلة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد عباد الله إن برحمة الله تعالى وحكمته أن شرع لعباده من العبادات والقربات ما يحقق لهم الخير والصلاح والاستقامة والفلاح في الدنيا والآخرة فأثر العبادة إنما يعود على الإنسان نفسه ليس لله عز وجل منها نصيب قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الله عز وجل قائم بنفسه يقوم على غيره قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه فهو تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعتك ولا تضره معصية هو تبارك وتعالى كما أنه قائم بنفسه يقوم على غيره من الرعاية والحفظ لكل الناس هو تبارك وتعالى غني عن كل خلقه أما أنت أيها العبد الفقير محتاج إلى ربك تحتاج إليه بالليل والنهار من أجل ذلك يشرع لك هذه العبادات من أجلك أنت من أجل ذلك يرشدك القرآن وترشدك السنة النبوية على ما تتعلق به على ما يقربك إلى ربك تبارك وتعالى ثم ليس للإنسان بعد ذلك إلا أن ينشط ويحفز نفسه ويسارع ويسابق إلى هذه القربات والعبادات والتي يعود نفعها عليه وحده ليس لله عز وجل منها نصيب ولا يحتاج إلى هذه العبادة قال الله عز وجل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه بعد هذه العبادات وبعد هذه القربات وتوضيحها لك من الذي يعرض بعد ذلك إنه رجل يدعو لنفسه من أن يكون والعياذ بالله من أهل النار يدعو لنفسه من أن يكون بعيدا عن طاعة الله عز وجل الله عز وجل يفتح لك الباب ويفتح لك الكربات حتى تتذلل وتخضع له وتستكين وتستسلم لله وحده لا شريك له فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ويأتي الحج بهذه المعاني الطيبة وبهذه القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى فهو الركن الخامس من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام والذي تأتي هذه العبادة على رأس العبادات التي تقوم على كمال التوحيد المطلق لله عز وجل والاستسلام له تأتي هذه الفضيلة بهذه المعاني تحقق لبني آدم التوحيد وتحقق لهم الاستسلام والخضوع لله عز وجل حتى تنتفع بعبادتك لله وحده لا شريك له فتوحيد الله يعني طاعته وتوحيد الله يعني أن توحد الله عز وجل في كل مقصد وعمل وأن تخلص العمل لله وحده لا شريك له والاستسلام لله يعني الخضوع والمحبة أن تخضع لله وأيضا تحب هذا الخضوع وتحب أيضا أوامر الله عز وجل. فيأتي الحج بهذه المعاني ولهذين الركنين الأصيلين في حياة بني آدم حتى يحيا الإنسان حياة كريمة، يحيا حياة كريمة ينتفع بها عن معاني الذل والخضوع للناس، ثم يبقى لنفسه حتى يكون عابدا لله وحده لا شريك له، فالذي خلقه هو الله، والذي يأمر بطاعته هو الله، والذي له الحكمة في كل أمر هو الله تبارك وتعالى. ليس لك بعد ذلك إلا أن تسلم وإلا أن توحد الله وحده لا شريك له. فيأتي الحج ويغرس هذه المعاني في قلوب بني آدم، في قلوب المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. وأول مظهر من مظاهر التوحيد في هذه العبادة أن الله عز وجل عندما أمر بإتمامها أمر بأن تكون خالصة له وحده. فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. حجة وعمرة لا رياء بها ولا سمعة، حجة لا يريد بها الإنسان إلا وجه الله عز وجل، حجة يريد الإنسان منها مغفرة ذنوبه، يريد الإنسان منها أن يكون عابدا لله عز وجل وأن يؤدي المناسك كما أمر الله عز وجل. فطلب الله عز وجل وأمر من المسلمين أن تكون بهذه الطريقة، بأن تكون خالصة لله. من هنا تتعلم الدرس الأول من أي عبادة تتعبدها لله عز وجل، وهي أن تكون خالصة لله. فإذا كانت حجة فيها رياء وفيها سمعة فإن حجتك مردودة عليك. كم دفعت من المال وكم فارقت الأهل والأوطان ثم بعد ذلك ترد حجتك في وجهك غير مقبولة لأنك أردت بها غير وجه الله عز وجل. وكم يخسر الإنسان في حياته من أعمال ومقاصد جليلا بسبب سوء نيته. فتأتي العبادة وتأتي العبادات بالإسلام تركز على هذا المعنى، فأن تكون حياتك وكل حركة في حياتك مصحوبة بنية، هذه النية لابد أن تكون لله. فالمحيا لله والممات لله. من أجل ذلك قال الله عز وجل لنبيه إذا يصرح بمثل هذا الأمر فقال له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا تكون مسلما لله، وبهذا تبارك أعمالك وحركاتك، بأن تكون كل حركة في حياتك موثقة من عند الله عز وجل بأنها لا تضيع هباء منثورا، بل سعيك على ولدك تأخذ عليه أجرا إن احتسبت ذلك عند الله. بل إن نومتك التي تنام فيها ويرتاح أعضاؤك وترتاح جسدك أيضا ذلك تأخذ منه أجرا عند الله، كما يقول السلف في ذلك: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومك. بهذا المعنى الشامل تكون حركاتك وسكناتك كلها بفضل الله عز وجل في ميزان حسناتك إن أخلصت لله وحده لا شريك له. جلوسك في هذا المكان وفي هذا المسجد تأخذ عليه أجرا، وأيضا جلوسك بين ولدك أيضا تأخذ عليه أجرا، وأيضا جلوسك بين أعمالك وبين عبادك الذين تحركهم يمينا ويسارا تبتغي بهذا العمل وجه الله أيضا تأخذ عليه أجرا. فإذا يرتبط الناس بدين الله عز وجل في كل حركة من حركات حياتهم، بذلك تزكى الأعمال و وبذلك يبقى الإنسان كل يوم عند الله عز وجل درجات عالية بسبب حسن نيته وقصده لله عز وجل. وأتم الحج والعمرة لله، ليس لأحد من الناس فيها نصيب، وليس لأحد من الناس منها نافعة تعود عليه في دنياهم فقط، بل إنها لله وحده لا شريك له. ومن مظاهر التوحيد في هذه العبادة الإهلال بالتلبية، فبعد أن يقدم الإنسان من الميقات ويلبس ملابس الإحرام يشرع له بالتلبية فيقول لبيك اللهم لبيك. هذا أول ما يقوله الإنسان بعد أن يلبس ملابس الإحرام. لقد تجرد من ملابسه التي اعتادها وألفها في دنياه، ولبس لباسا أشبه ما يكون بلباس الكفن يذكره بلقاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا تجرد في تلبيته من كل إرادة وشهوة تخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلقد كان المشركون في حجهم قديما يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يقولوا في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلبوا بهذه الطريقة، فإن الطريقة الأولى كان فيه شركا، فقد كانوا يجعلون بينهم وبين الله واسطا، فجاء الإسلام وألغى هذه الواسطة. من أراد أن يدخل على ربه فليدخل من باب الطاعة، ومن أراد أن يدعو الله عز وجل فليمتد بيده إلى السماء ثم يدعو ويقول يا رب. ليس هناك مقدمات وليس هناك أوراق مدعمة وموثقة من الجهة الفلانية حتى يدخل على هذا الباب، وإنما بينك وبين الله عز وجل أعمار في أي لحظة من لحظات حياتك وفي أي وقت من أوقات يومك من ليل أو نهار تستطيع فيها أن تقول يا رب. وهو تبارك وتعالى ليس عنده وقت معين لفئة معينة من الناس، فالناس عند الله عز وجل كلهم سواسية، يقول الملك يا رب وأيضا يقول الفقير يا رب، يقول الغني يا رب والفقير أيضا يقول يا رب، وكذلك الصحيح والمريض والصغير والكبير. والله عز وجل في ذلك كله يستجيب له، فكما يستجيب للفقير يستجيب للغني. فإن الله عز وجل قد يستجيب للفقير أول ما يستجيب ويقدمه على ملك من ملوك الدنيا، لأن الفقير في دعائه تذلل وافتقر له، ولكن صاحب الملك دعا وهو يستند على جهله وسلطانه وظن من نفسه أنه جدير بأن يستجاب، فرد دعاءه من هذا المعنى. فينبغي على الإنسان العاقل في هذا الموسم المبارك أن يتبادر إلى ذهنه كيف يلبي الإنسان رداء الله عز وجل. فإن الحديث يقولون لهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، هكذا يبتدئون عبادتهم بهذه التلبية. والتلبية لا بد أن تكون تبعا لنداء قد نودي أو سمع قبل ذلك، فالله عز وجل قد ناداك إلى طاعته وقد رغبك بالتزام هذا الطريق، فأنت عندما تلبس ملابس الإحرام تقر وتستجيب لهذا النداء فتقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة وطاعة لك بعد طاعة، تبعا تستشعر بها هذه المعاني الطيبة حتى تقف دليلا مستجيبا لله عز وجل في كل حركة من حركات حياتك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس ملابس الإحرام، فبمجرد أن لبسها ولبى بالنسك قال لبيك اللهم لبيك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته خذوا عني مناسككم أي افعلوا مثلما فعلت. فالرجل الذي يلبس إحرامه لا بد له بعد ذلك أن يلبي، ثم عندما ينتقل من ركن إلى ركن فهو أيضا يلبي لبيك اللهم لبيك، ولا يقطع هذه التلبية إلا بعد أن يحل من وزره فيقطع التلبية إشعارا بأنه الآن قد أصبح مؤهلا لأن ينتهي من منازل الحج. ومن مظاهر التوحيد في هذه العبادة الجليلة أن الله عز وجل أمرهم بالتسليم المطلق لله عز وجل في كل حركة من حركات الحج. ومن مظاهر التوحيد أيضا في هذه العبادة الجليلة الطواف حول الكعبة، فالمسلمون يطوفون حول الكعبة ليس لأنه بناء جميل أو أنه أثر من آثار أبيه إبراهيم الذي بنى هذا البيت العظيم، أو لأنه أول بيت وضع في الأرض فهو أثر عظيم فهم يطوفون حوله، ولكنهم يطوفون حول هذا البيت لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، فقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت تستجيب لله عز وجل من هذا المنطلق، وإلا فأنت تطوف حول حجارة لا تضر ولا تنفع، لا لهذا البيت من شأن عظيم عند الله عز وجل إلا لأن الله عز وجل أمرك بأن تطوف حوله. فمن تمام توحيدك لله عز وجل أن تحتمل لأوامر الله وأن تسلم لحكمه وأن تستسلم استسلام العبد الفقير الذي لا يعلم الحكمة من هذا الشيء، ربما يعلم منها القليل حتى وإن لم يعلم فإنه يسلم لأن الله عز وجل حكيم. ومن تمام حكمته أن يشرع لعباده ما يكون فيه المصلحة لعباده، ومن تمام ومن مظاهر التوحيد في هذه العبادة الجليلة بأنك تستلم الحجر الأسود وتقبله، وإنك ما تستلمه وما تقبله إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي ذلك أثر طيب عن عمر رضي الله عنه لما قال واستلم الحجر الأسود وقبله وقال أما وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فقبلت. فإذا جاء الإنسان لنفسه مشرعا وقال أطوف حول أي مكان آخر تعبدا لله عز وجل انتقل من دائرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الشرك. وإذا جاء الإنسان متقربا لله عز وجل وقبل أي حجر من أحجار الدنيا تعبدا لله عز وجل أيضا انتقل من جانب التوحيد إلى جانب الشرك. هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويتمسحون بها ويتبركون بها من أين جاءوا بذلك؟ ومن الذي شرع لهم ذلك؟ وهؤلاء الذين يعظمون أحجارا بعينها ويقولون أحجارا كريمة وكذا وكذا يقبلونها تعبدا وتبركا، من الذي شرع لهم بذلك؟ إن الشارع الحكيم قد أمر المسلمين بأن يطوفوا حول الكعبة، وقد أمر المسلمين أن يقبلوا الحجر الأسود، فأنت لذلك مستسلم وخاضع لأوامر الله عز وجل. هذا من مظاهر التوحيد ومن مظاهر العبودية لله. وإذا تتبعت أثر هذا التوحيد في كل ركن من أركان الحج فسيظهر لك ذلك جليلا، ولكن المقام ليس مقام سرد ولكنه مقام تدبر وتأمل وتفكر حتى يسوق هذا التأمل وهذا التفكر إلى جانب الحركة والعمل والسعي. هذه التي حرم منها المسلمون الآن بركة السعي والحركة والعمل. فإن الناس التمسوا من عباداتهم جانب السكون فقط فيهدرون في عباداتهم ويطمئنون فيها وربما يغيبون الساعات الطويلة ثم يدفع ذلك كسلا عميقا ونوما سبادا بعد ذلك لا يحاربه إلا مصيبة من المصائب. وهذا خلل من خلل الذي قد أصاب المسلمين اليوم. فإن جانب التأمل والتدبر في مثل هذه المناسك يأخذك إلى جانب الحركة والسعي. فكمال التوحيد عند المسلمين ساقه لأن يقودوا الدنيا من مشارقها إلى مغاربها. ساقهم إلى أن يعتزوا بدينهم ويقفوا أمام أعدى قوة في هذا الكون قيادة الروم والفرس. قاموا وقالوا نحن مسلمون ونحن مكلفون من قبل الله عز وجل بأن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. الدينار والدرهم نعبده ونسخره لإقامة هذا الدين. ولا نسخر ولا نستدين ولا نستدين إلا لله. فليس لنا سلطان على أنفسنا إلا الله وحده لا شريك له. استعلوا على شهواتهم وملذاتهم فأصبحوا عبيدا لله وحده. فلما أصبحوا بهذه الصورة كساهم الله عز وجل العزة والمهابة. فألقى الله عز وجل المهابة في قلوب أعدائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نعمة الله عز وجل عليه أن ينصر بالرعب مسيرة شهر. عندما يعلم عدو من الأعداء بينك وبينه مسيرة شهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم هو وأصحابه تبتعد فرائس المشركين. ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى لأن الله عز وجل كساهم بالعزة، لأن الله عز وجل كساهم بالكرامة، لأن الله عز وجل ألقى عليهم المهابة، لأنهم ببساطة شديدة موحدون لله، موحدون لله لا يرجون إلا وجه الله عز وجل في كل عمل من أعمال حياتهم، فانتصروا بذلك. وأعزوا دين الله عز وجل بذلك فاختارهم الله عز وجل من دون البشر لأن يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله عز وجل جيلا يأتي بعد هذا الجيل بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأن يتتبعوا أثر أصحابه وأن لا يحيدوا عن هذا الطريق. فقال الله عز وجل لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ هذا لرجل عالم لا يرجو إلا وجه الله عز وجل في حياته. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما من كانت شهواته وملذاته مقدمة إلى عبادة الله فهذا لا تنفعه عبادته. وهذا لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته. فقدوته تأتي من الشرق والغرب. قدوته ربما يستطيع من إنسان يكون صاحب عمل كبير في هذه الدنيا ولكنه عند الله عز وجل صغير. أمر الله عز وجل هذا الكيل بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوته هو وأصحابه. فقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم بعد ذلك من تخلف عن هذا فإنما وباله على نفسه يلقى بذلك الذلة والمهانة وينبذ في حياته. لا لأن الله عز وجل قد أهانه لأنه قد خالف القريب. ولا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يكرم من أهانه الله. قال الله عز وجل: فمن يهن الله فما له من مكرم. فإذا أردت أن تكرم نفسك في هذه الدنيا فكن على هذا الأثر، وكن قائما على توحيد الله، وكن قائما على الاستسلام المطلق لأوامر الله عز وجل. فأنت في مناسك الحج مأمور بأن تطوف حول حجر، أليس تعبد إلا مجرد أحجار؟ مأمور بذلك، ومأمور بأول بداية الطواف بأن تستلم ألف حجر، فيكون بداية الشوط استلام حجر، ونهاية الشوط أيضا مرورا بهذا الحجر. وأنت أيضا مطالب في السعي بأن تسعى بين حجرين، الصفا والمروة، حجر وحجر، جبل وجبل. وأنت مطالب أيضا في رمي الجمرات بأن ترمي أحجارا صغيرا وترمي بها حجرا كبيرا. هل لك بعد ذلك أن تناقش؟ إذا ناقشت فإنك تعترض على حكم الله وعلى أوامر الله. وسبحان الله، الله عز وجل يأمرك بهذه الأمور ثم بعد ذلك يجعل تعظيمك لهذه المناسك بهذه الطريقة دليلا على تقوى الله عز وجل في قلبك، ودليلا على خيريتك عند الله. فقال الله عز وجل في سورة الحج نفسها: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم بعد ذلك يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تقول لنفسك أرمي حجرا بحجر، لا تقول لنفسك أطوف حول حجر وأستلم حجرا. وأقسم بالله قسما غير حادث، لرجل كان في الحج توقف لهوا، وأنا شاهدت هذا الرجل توقف قبل أن يرمي الجمرات وقال: يا رب، حجر بحجر، سلمت أمري لك يا رب. فبكى بكاء حارا لاستسلامه وخضوعه لله. هذا من تمام عبوديتك لله. هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر وقال له: اعلم انك لا تضر ولا تنفع، ولكني افعله لان نبيي وقائدي الى الجنه قال لي افعل كذا، وفعلته تقربا لك يا رب. لا بد أن تسلم لله، لا بد أن تخضع لأوامر الله. إذا فعلت ذلك فستجد حلاوة ذلك في قلبك، سيتغير مجهدك في الحياة بهذا المعنى، وستتغير أولوياتك في هذه الحياة بهذا المعنى. هل أفقت واستسلمت لله؟ ألا خضعت لله الحكيم الخبير؟ هو العليم الحكيم، هو العزيز الحكيم. من أجل أنه عليم فعلمه يقتضي الحكمة، ومن أجل أنه عزيز فعزته تبارك وتعالى تقتضي بألا يكون أمر في هذه الدنيا إلا بأمر. ليس لك. فإذا خرجت من الحج بهذه المعاني الطيبة سلمت أمرك لله عز وجل في كل ما يأمر به الله وفي كل ما ينهى الله عز وجل عنه. تقوم في ساعة كذا تصلي فأنت مستسلم لله، بل إن استسلامك يعني محبتك لهذا الشيء. فإذا أحدثت صلاتك في هذه الساعة التي ينام فيها الناس ستجد لذلك حلاوة في قلبك، وستجد لذلك خشوعا يعود على أثر حياتك، تتغير فيها أفكارك ويتغير فيها منهجك. الناس يسعون لملك بطونهم ويسعون لتحصيل الدينار والدرهم، هذا لكل الناس، ولكن الله عز وجل يمن عليك بأفضل من ذلك، بأن يجعل من أولوياتك بأن تكون عابدا لله، ثم بعد ذلك تسعى وتتحرك. فإذا توحيد الله والاستسلام لله تراه في أي عبادة تتعبد بها لله عز وجل، فاجعل ذلك في قلبك وتلمسه في كل عبادة تتعبد بها لله حتى تسكن جوارحك وحتى تطمئن وحتى تتحرك وتقبل على الله وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أما بعد، عباد الله، مناسك الحج مناسك عظيمة وفيها دروس مستفاد كثيرة. من هذه الدروس، وهي درس مهم جدا، وهو هجر العوائد وهجر العلائق وتغيير نمط الحياة، هجر العوائد والعلائق وتغيير نمط الحياة. فهجر العوائد معنى ذلك أن يهجر الإنسان ما تعود إليه وألفه في حياته من راحة وسهول وغير ذلك، وهجر العلائق يعني أن تهجر كل ما يتعلق به قلبك من ملذات وشهوات من دون الله عز وجل. فتغيير نمط الحياة لأنك كنت تنام في ساعة كذا وتستيقظ في ساعة كذا. في الحج الساعات كلها واحدة، ليس هناك ضبط لنظام، فالأعمال كلها تلبية وذكر وتسبيح لله وطواف وسعي وتقرب لله عز وجل. من هذا نأخذ أمرا جليا ينبغي للإنسان أن يتعود عليه، فعندما ترى نفسك بهذه الطريقة فلا بد أن يؤدي ذلك إلى خشونة العيش. فأنت الآن في حياتك مستقر، ولكن الأمور بيد الله، قد تنقلب حياتك رأسا على عقب، فهذه إرادة الله، وقد تفقد صحتك في يوم من الأيام، أو تفقد ولدك الذي تربيه وترى فيه أنه سوف يأتي في يوم من الأيام ويمسك كل هذه الأعمال، ولكنك في يوم من الأيام فقدت ذلك كله. هل تفقد حياتك بهذه الصورة؟ هل تصاب باليأس والإحباط إذا أصابك الله عز وجل بمثل هذه الأمور؟ لكن ينبغي عليك أن تسلم أمرك إليه، وأن تعمل، وأن تجتهد. ناس ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اخشوشوا فإن النعمة لا تدوم. وإذا أنت في أيام حياتك تعود ولدك وزوجتك، تعودهم بأن تفسحهم في يوم من الأيام، وبأن تلتقي معهم في يوم من الأيام من أمور الدنيا ومتاعها، فعودهم على ذلك، لأن تفاجئهم في هذا اليوم أن تقول لهم بأني لن أخرج اليوم، فاجئهم بمثل هذا الأمر، وانظر إلى رد فعلهم، وانظر هل يستجيبون لك، وأن تكون مناقشة حادة. فلا بد أن تعود ولدك على هذا وتربيه على ذلك. إذا كنت تعوده في كل يوم أن تعطيه فلا بد أن تأتي في يوم من الأيام وأن تمنع عنه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رباك على النار حتى وإن كنت صاحب نعمة. فالتربية جانب والنعمة جانب آخر. كونك فقير أو كونك غني هذه أقدار، ولكن التربية لها شأن آخر. فلا بد أن تربوا أولادكم على هذه المعالم. فمن دروس الحج أن تتغير حياتك كلها. كنت ترتاح في ساعة كذا وأنت الآن تتحرك، كنت تنام في ساعة كذا وأنت الآن مستيقظ، فأنت أيضا في حياتك لابد أن تربي نفسك على هذا. ومن أيضا الفوائد المستفادة في هذا أو في هذه المناسك الترتيب والنظام، فهذا أمر للأسف الشديد نعاني منه. فسبحان الله تبتدئ طوافك في مسافة معينة، عند هذا الطواف تبتدئ، ثم بعد ذلك تكمل شوطا آخر. فإذا قلت لنفسك أبتدئ من الركن اليماني وأنتهي منه لم يحسب عليك شوطا، وإذا جئت إلى السعي بين الصفا والمروة قلت لنفسك أبدأ بين بالمروة ثم أنتهي بالصفا فقد خالفت في ذلك وضيعت زمانك وقتك. فأنت الآن منظم مرتب، الله عز وجل رتب لك الأعمال والمناسك، فأنت بذلك تتعلم النظام وتتعلم أن تكون مرتبا، وأن تتعلم أيضا بأن تكون متبعا في نظامك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان في هذه الدنيا ورتب أعماله ونظم وقته على غير ما يحبه الله عز وجل تمحقت بركة ماله وصحته ونفسه. لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام نظم حياته على أعماله أو على وقت عمله، ولم ينظم وقته على أعمال الصلاة مثلا. فقد خالف في ذلك هذا القرآن، فالله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، فانتشر هو في الأرض ثم قضى صلاته بعد ذلك في غير أوقاتها، فتمحق بركة العمر وتمحق بركة الصحة، لأن الله عز وجل لا يرتب على عمله ثوابا يرتقي به عند الله عز وجل. ولكن ابدأ بما بدأ به الله عز وجل. الواجبات في الإسلام والفرائض مقدمة على السنن والمستحبات. المستحبات في الإسلام مقدمة على المباحات، حتى المباحات نفسها ربما يتاح للإنسان أن يعمل مباحا في وقت لا يتاح له في وقت آخر، أو هذا المباح الذي يفعله غير مناسب لا ربما مناسب لرجل آخر. هكذا الإسلام يعودك النظام والدقة والترتيب. عباد الله، يوم الاثنين القادم يوم عرفة إن شاء الله، يوم هو أفضل يوم تشرق فيه الشمس. هذا اليوم يوم دعاء ويوم عبادة ويوم ذكر ويوم استغفار ويوم توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، أي يكفر ذنوب سنتين. أجمع أهل العلم على أن أفضل الصيام هو صيام يوم عرفة. هذا يوم المباهاة، يوم يبالي له عز وجل بكم الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدري فيتقرب إلى عز وجل، ثم يبالي الملائكة ويقول: انظروا ماذا أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر: هذا العتق يشمل الحجاج وغيره، لأن الحجاج في طاعة، وأنت في يوم عرفة أيضا في طاعة، تصوم وتذكر وتسبح وتحمد. فرحمة الله عز وجل سبحان الله تلحقك وتلحق غيرك، تصيب الحجاج وغير الحجاج. هذا فضل من الله عز وجل. فينبغي على كل مسلم في هذا اليوم أن يجدد التوبة مع الله. فإذا كان الحجاج يعودون مغفور ذنوبهم فإن الله عز وجل برحمته بعباده لم يقطعك عنه، وإنما وهب لك من رحمته ما تتقرب به إلى الله، ربما تكون فقيرا. فهل الفقراء ليس لهم نصيب من رحمته؟ ربما تكون ضعيفا. وهل الضعفاء ليس لهم طيب من رحمته تبارك وتعالى؟ فلذلك قال اهل العلم: العتق في هذا اليوم للحجاج وغير الحجاج. فهو يوم الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، اي افضل وقت تدعو فيه الى الله يكون في هذا اليوم. انظر الى هذه المنح وهذه الاجابات. ربما تسأل نفسك كثيرا: أي يوم يتوب الله عز وجل فيه عباده؟ أي يوم يرزق الله عز وجل فيه عباده؟ أي وقت يكون فيه الدعاء خير الدعاء؟ تأتيك الإجابة فيكون هذا أفضل الأيام، ويكون هذا الدعاء في هذا اليوم خير الدعاء وأفضل الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير أنا ما قلته أنا والنبيون من قبلي. انظر، خير شيء وخير كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبله من النبيين، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا نبيكم يخبركم عن خير الكلام، وهذا نبيكم يخبركم عن باب من أبواب الجنة، وهذا نبيكم يخبركم عن أفضل يوم تتقربون فيه إلى الله. فليس لك بعد ذلك إلا أن تسارع وتتسابق إلى الله عز وجل في هذا اليوم. لا تجعلوه يوما عظيما، لا تجعلوه يوما تفضلون فيه من كلام الكثير والقيل والقال، وإنما تقربوا فيه لله وانقطعوا فيه عن كل مشاغل الدنيا، فإن الله عز وجل رغب في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يتم علي وعليكم نعمة الإسلام، وأن يجعلني من الفائزين من جنة ورضوان الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واغفر لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقيموا الصلاة.